مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
العدالة السوداء لعلي صيام، يقدمه لكم أمير زكا. وقفت وسط الحشد أصفق مثل الأطفال فرحا وأنا أراه وهو يحيي الجميع في غرور. ثم اقتربنا منه جميعا، أهله وأصدقاؤه، في حفاوة كبيرة به، واحتضناه بقوة. كنت بالفعل أشعر بسعادة غامرة لأسباب كثيرة. أولا، لأن الفيلم كان رائعا بالفعل، وثانيا لأني وثقت به كثيرا منذ أول مرة شاهدته على خشبة المسرح منذ 8 سنوات. ثالثا والأهم، أن نجاحه يعني أنه قد حان وقت الانتقام. كنت أصفق لنفسي بحرارة كبيرة، وأنا أعلم أنني أيضا أخرجت ذلك الحدث دون أن يشعر بوجود أحد. فالماضي لا يموت بمرور الوقت، بل يزداد عمقا وقوة، والأخطاء لا يغفرها الزمن ولا يمحوها، بل يعزز سطوتها فوق رؤوسنا. ويمكنك أن تعلم الكثير عن حقيقة الناس من أخطائهم، أو مما اختاروا ألا يخطئوا فيه باختيارهم، فقط لأنهم لم يكونوا في موضع ضغط يختبر ثباتهم. لم أستطع التوقف عن التصفيق، بل شعرت أنني أزيد من قوته، أشعر بالنشوة تعتريني، وأنا أراهم الآن حوله. ها هم جميعا كما اعتدت وجودهم رغم الاختلاف الذي طرأ عليهم على مر السنين. 7 سنوات لهم والثامنة لي، وعلى قدر المحبة يكون العتاب. كان يفترض بي أن أكون جانبهم، ولكن لا يهم. فبعد بضع ليال في الذكرى السنوية، سنكون كلنا سواسية، لا نملك أي شيء. صبرت كثيرا، وحان وقت الحصاد، فقد سقيت ذنوبهم ورويتها حتى أينعت وحان وقت قطافها. الانتقام قوة لا يعلمها من اختاروا العفو لضعفهم، بحجة أنهم لا يملكون العفو، وهم لا يملكون سوى الاستسلام. وأنا لا أستسلم. أنا أفهم الضعف لأنني كنت يوما في قاعه، ولن أعود لهناك أبدا أبدا. العدالة يجب أن تكون مثل الموت، لا تستثني أحدا. أدهم. وقفت مشدوها من منظر الدماء، اختلطت رائحة النار بالدم كلحم يحترق. ورغم سطوع ضوء النيران، ورغم لمعان الدماء، أصبح كل شيء أسودا. حتى ظننت أن بياض عينيها أيضا تحول إلى الأسود. تقف أمامي بثوبها الأحمر الذي كان أبيضا قبل تلك الأحداث، شعرها ووجهها ساكن رغم كل الجنون حولي. تمد يدها نحوي ببطء لتمسح دموعي بالدماء، أتقول آمرة: اجري اجري يا أدهم. استيقظت وأنا ألهث لأبحث عن زجاجة المياه جانبي دون أن أفتح عيني. أخطأتها يدي لتمسك زجاجة الويسكي جاك دانييلز هوني. عادة لا أحب أبدا أن أرتشف من الزجاجة ذاتها، فأنا أحترم طقوس الويسكي بكأسه ورائحته ومذاقه وقطعتي الثلج اللتان لا تزيدان ولا يخلط معهما شيء. لكن هذا الكابوس جعل النيران في حلقي ومعدتي تكونان أهون من تلك النيران في عقلي. ودون أن أفتح عيني قررت أن أذهب للشرفة. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد، لكنها أرسلت فرقة من الأشعة كرسول يعلن اقتراب مليكه، حتى تغير لون الهلال ولم تمنعه تلك الأشعة من البزوغ. أحضرت كأسا وأمسكت الثلج بيدي، قطعتان في الكأس وأخرى على عيني تذوب من نيران عقلي حتى ابتلت لحيتي. جئت لذهب هربا من ذلك الكابوس بعد أن حاولت نسيانه طوال حياتي، لكنه لا ينفك، ينقض علي بين الحين والآخر. أنظر من الشرفة، أحدق في الأرض الترابية تحتي التي تمشط بعناية فجر كل يوم، وأمشط معها أفكاري. اخترت ذلك الفندق ذو 3 أضلاع بارتفاعه الذي لا يزيد عن طابقين لتلك اللحظة خصيصا، دون أن أعلم أنها قادمة. رؤية البحر دون حواجز كما اعتدتها يوما في منزلي قبل العمران الفج الذي حجب بحر الإسكندرية عن الأعين. تستطيع أن تطير بعقلك بعيدا وتصفي ذهنك، أما ملحه فهو ينقي روحك. لا توجد هنا رائحة يود بحر الإسكندرية، ولكنك بالتأكيد تستطيع سماع صوته من أي مكان، حتى صوت سلام البحر على شعابه أو مداعبة رماله يمكنك سماعها. جئت وقد أحضرت أصدقائي معي، وتمنيت لو أحضرتهم جميعا، ولكني أعلم الآن أن كل منا يمر بحرب لا يعلم الآخر عنها شيئا. لا يحتاج أن يروي لأحدهم ما به، فعين المخرج التي امتلكها ترسم 1000 سيناريو لما قد يمكن أن يحدث. أعينهم تغيرت عما كانت عليهم منذ سنوات الجامعة إلى الآن، لذا كان قراري بأن نحضر إلى هنا رجالا فقط. ربما يستطيع أحدنا البوح بما يدور ويموج في صدره. كريم أكثر من تغير وأكثر من يقلقني، فمنذ أن عرفته وهو صامت لا يتحدث كثيرا، لكن كان في حديثه الكثير من المزاح. أما الآن فأصبحت الابتسامة لا تزوره، أكأن عضلات وجهه جبلت على العبوس والشرود. كان نحيفا فيما مضى، لكنه الآن أصبح نحلا حتى برزت عظامه، وكان قمحي البشرة فأصبح رمادي اللون مثل الهالات التي تصبغ أسفل عينيه. كان يهتم بتفاصيل ملبسه من أخمص قدميه حتى شعره، فأصبح بلا ملامح ولا اهتمامات. لا موت أصعب من موت الشغف. أقد انتهى به الحال من طالب هندسة مجتهد طموح وموسيقار فذ إلى عامل كول سنتر، وليس بذلك عيب. لكن تخيل أن يعمل عبد الحليم حافظ كيميائيا، أو أن يكون بليغ حمدي رئيس مصلحة الضرائب، أو عباس العقاد مدرسا للعلوم. مهما كانت مكانتهم، فستكون إمكاناتهم ومواهبهم الحقيقية مهدرة، وذلك ما حدث بالفعل، وللحديث عن ذلك وقت آخر. فأصبح الآن وبعد كل شيء جثة متحركة، كانت موسيقاه تحرك قلب من يسمعها، فتجعله يتراقص أو تبكيه كما يحلو لكريم أن يلعب بمشاعرنا. والآن أصبح يضرب يده حين تتحرك دون إرادة منه، كأنه يخاف أن يستسلم لشغفه، حتى لو كان الأمر أن يستسلم لأصابعه التي تتحرك في الهواء وحسب، ولا يسمع موسيقاها سواه. أما عمر فازداد جمودا على جموده، لكنه كان يملك داخله قدرا من طيبة القلب جعلنا نتغاضى عن غضبه وثورته الدائمة. عمر هو الشخص الذي يعرف قدراته ويؤمن بها، لكنه لا يملك الحلم. كل شيء في حياته محسوب بالورقة والقلم، فهو لا يخطو خطوة دون حسابات منطقية تضمن نتائج، فإما ذلك وإما فلا. لذلك فهو يؤمن أنه لا يخطئ، يؤمن لدرجة أننا نصدقه. أعلم كم يكره أن يعاقر الخمر أحدنا، وهو لم يدخن سيجارة في حياته، لكن هذا ليس هو الشيء الوحيد، فهناك شيء آخر يجعله يغضب بذلك العنف دون سبب، خاصة من خالد. فهما لم يتلاقيا فكريا في أي شيء منذ تعارفا، ولكنهما تعلما كيف يتقبل منهما الآخر على اختلافه، وتصادقا دون مشاكل. وتغير مؤخرا كل شيء، فأصبح عمر يغضب لأي سبب، خاصة إن كان خالد طرفا فيه. أصبح خالد غائبا معظم الوقت، كأنه يهرب من كل شيء حتى أثناء عمله. وإن كنت لا أنكر نجاحه فيه وتطويره لعمل أبيه، يتحول لذلك الصرح العملاق رغم صغر سنه، وليستطيع فعل ذلك فأنفاسه تشوبها دائما بقايا رائحة الحشيش الذي ربما دخنه في الحمام كالمراهقين إن لم يعثر على مكان يختبئ فيه. ورغم شاربه الكف الذي يجعله يشبه ضابط الشرطة في خيالنا، إلا أنه أمام والده أو بسبب والده يتصرف كطفل صغير. لا يمكنني أن أقول إنه مدلل، بل ربما كان يوما كذلك، لكنه أيضا تحمل مسؤولية كبيرة منذ زمن بعيد، مسؤولية لا أدري إن كان بالفعل تحملها أم كانت فوق احتماله، فأصبح يغيب عنها وعن نفسه وعنا بدخانه الأزرق. أخاف عليهم جميعا، ولا أملك مساعدتهم. من أنا حتى أساعدهم؟ أنا أول من يحتاج إلى المساعدة، ولا أملك أن أحادث حتى نفسي بمصيبتي. جئت بحثا عن راحة أعلم أنني لن أجدها، رغم أنه يفترض أن أكون في أوجها. فأخيرا الحلم يتحقق، وأخرجت أول فيلم لي بعد سنوات من معاناة لن يدركها أحد. فأن أصبح مخرجا سكندريا في هذا العصر هو أمر أصبح شبه مستحيل، إن لم أغادر الإسكندرية أذهب إلى القاهرة التي احتكرت مركزية الفن، حل لم يكن بيدي وأنا لا أملك الابتعاد عن جدي وجدتي، والبديل هو أن أكون تافها ساذجا أو مسفا ينشر سموما أو سماجة على أحد وسائل التواصل الاجتماعي، وأبتعد عما أقدمه من فن عظيم أضع فيه الكثير من روحي. لا أتذكر متى بدأ الحلم، ولكن أول ذكرى لي عن طفولتي كانت تحضيري لخطاب جائزة الأوسكار، حلم ساذج أطرد به كل ذكريات الأخرى التي تقتل كل فرحة بقلبي منذ طفولتي، حلم أتمسك به منذ وقفت على خشبة المسرح حتى ظننت أنني ولدت فوقها وعشقت الكاميرا فأصبحت جزءا من يدي وترجمان عيني. سنوات أقاتل من أجل فرصة لا أفكر كم أخذت من روحي وكم تنازلت في سبيلها محاولا الوصول لحلم أحققه الآن حتى ارتعت منه. ومن كم السعادة التي لم أشعر بها في حياتي سوى مع نورهان، فأنا لا أكون حيا ولا أكون أنا إلا خلف الكاميرا وأمام نورهان، فهي تملأ حياتي أتقبل ما فيها وماضيها الذي لا أستطيع نسيانه، الذي يسيطر علي بشكل لن يقبله أحد حتى لا أصدق أحيانا أنها تقبله. بجانبها أكون كاملا ولا يكون هنالك وجود للذنب أو الخوف حتى تغيب عني. أصدقائي بجانبي بالرغم من كل شيء مررنا به، رغم كل ما حدث ويحدث حولنا، إلا أننا آثرنا التكاتف. حتى خالد وأنا أنظر إليه الآن وهو نائم وأعلم مقدار الجرم الذي ارتكبته في حقه دون أن يعلم. أنا لا أبرر خطأي بأخطائه، ولكن لا أريد أن أفكر في ذلك الآن. تجرعت أخر رشفة وأنا أربط شعري المسدل على كتفي قبل أن أقرر أن أدخل لأحضر بعض الثلج لأستمتع بهواء مدينة ذهب النقي. تعلمت حيلة صناعة الثلج في ذهب حين جئت أول مرة وحدي، فهنا لا توجد الخدمات الفندقية المعتادة، أينما فقط ثلاجة صغيرة بها درج علوي صغير يصنع المعجزات. أحضرت أكوابا بلاستيكية لأضع في قاعها المياه وأتركها لتتجمد، ثم عند الحاجة وبحرارة يدي ينفصل الثلج عن الكوب لتنزلق في يدي وأضعها في الكأس. إنها ميزة أخرى لذهب، كل شيء بدائي، كل شيء يجعلك تحلم. لم أكن ليدخل من الشرفة حتى نظرت إلى كريم بعينيه الجاحظتين ينظر إلي مستغيثا وعيناه تبكيان. بشرته الشاحبة تحولت للون الأصفر ولحيته الخفيفة استحالت سوادا، يتملكني الرعب وأنا لا أفهم ما يمر به مؤخرا. والآن هذه حاله ولا أملك مساعدته، أهزه من كتفه أحاول تحريكه فلا تتحرك منه سوى دمعة هاربة من جسده المشدود وعينيه الصارختين المستغيثتين وجسده المتيبس، ويعود الصوت إلى ذهني مرعبا هامسا. اجري كريم. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. هكذا يحب آدم أن يوقظنا يوميا منذ عرفته أنا منذ أيام الطفولة. أدهم يحب أن يطفي موسيقى تصويرية لكل حياتنا وكأنها فيلم كبير من إخراجه، وكم أعشق أنا الموسيقى وكم يعشق الإخراج. لم نتكلم فيما حدث الليلة السابقة، وآخر ما أذكره هو حين خلع إحدى تميمات الحظ الكثيرة التي يلبسها في يده وهو يقول لي دي المفروض عشان تنام كويس بس مش بتعمل معايا حاجة، بس يمكن تعمل معاك. ثم جلس بجانبي ودون أن يتكلم أخرج هاتفه وقال مش عارف يعني ربنا هيتقبل مني وأنا شارب كده ولا لا، بس أكيد ربنا غفور رحيم صح؟ في ذلك الصباح لم أتكلم مع أحد. خرجت إلى ساحة الفندق أرسم على الرمال خطواتي التي تكتب أنني هنا. قررت أن ينتهي كل شيء. ظللت أهرول كأنني أهرب من شيء أو إلى شيء حتى وصلت إلى القاعة الزجاجية الكبيرة في مدخل الفندق، أنظر إلى الكتب المتراصة من كل اللغات على الأرفف منتظرة أن يقرأها أحدهم كي لا تصبح وحيدة على الرف دون معنى. وإن احتوت في طياتها على كل المعاني. وعلى البيانو كتاب باسم أنت وحدك تعرفين، لا أعلم ماذا تعرف هي، ولكن أعلم أن لكل منا أسراره التي يعرفها هو وحده، ويصبح بها وحيدا وإن ضجت الدنيا من حولك بالبشر. جلست ونظرت إلى السقف الخشبي فوقي كشباك عنكبوت تنتظر في صبر لتسحبني إليها. أغمضت عيني وتركت لهواء البحر كل الهوى في مشاعري. أقد أشعلت سيجارتي التي لم أخذ منها غير ما أخذته من إشعالها. أغمضت عيني ولأول مرة منذ سنين تعلمت فيها ضرب يدي إن تحركت طربا. تركت لأصابع العنان لتتحرك على تلك الأصابع البيضاء والسوداء أمامي التي ما إن ألمسها حتى أغمض عيني لكي لا أحتاج لها الآن. أصابعي تعلم تماما إلى أين تذهب، أما أصابع البيانو فتحول الدنيا حولي من الأبيض والأسود إلى كل الألوان، فأرى بروحي أكثر مما سأشاهده بعيني إن فتحتهما. أشعر باقتراب النهاية. أي نهاية أقصد؟ لا أعلم، فلست بطلا ولست أيضا ضحية. لا أعلم الغيب ولا أرى المستقبل، ولكني أعلم شيئا واحدا، هو أن روحي متعبة، متعبة جدا. يستطيع أي كان أن يتكلم عن الفقر، فالكلام لا يحسب بالمال. حقيقة الأمر أن الفقر الآن أصبحت له أشكال مختلفة، ولا يمكنني أن أبخس حق من يعانون بالفعل من هولاته وتحت كل خطوطه الحمراء التي لا ترضي حبيبا ولا عدوا، وإنما أتكلم عن فقر من نوع آخر، هو فقر طبقة الأغنياء، فقر الطبقة الوسطى، فقر من يملكون في جيوبهم أموالا ولا يملكون أن ينفقوا منها. هل يمكن لأحد أن يتخيل كيف يقول هذا من يقبض الآلاف شهريا؟ عقلي يتخبط وأنا أفكر في هذا، فمن يسمعني من الفقراء ربما يتملكه الغيظ حتى يمسك بسكين ويبقر أحشائي، أما من يسمعني من الأغنياء فلن يرى الفارق الحقيقي بيني وبين من يريد استخراج أحشائي بعد كفري بكل النعم التي أملك، فاغفر لي يا الله. لم ينتظر إجابتي وشرع في قراءة القرآن من هاتفه، وبالفعل نمت بعمق لم أعهده منذ شهور، وإن لم أخبر أحد عما أنتويه فلم يكن هناك مفر، فالله غفور رحيم. بدأ كل شيء بعد حياة رغيدة العيش، لم يتغير الكثير فجأة بحيث يمكن للشخص التعامل مع الفاجعة، وإنما زادت الأسعار رويدا رويدا. لم أشعر في البدء أنني سأصل إلى ما أنا عليه الآن، فقد امتنعت عن القليل الذي لم يلقى استحسانا عند ميار التي لامتني، لأننا كما نرى لسنا فقراء لنمتنع عن شيء. لم نكن فقراء، ولكننا بالطبع كنا في الطريق إلى ذلك دون أن ندري. ثم بدأ الطريق يصبح طريقا سريعا إلى الجحيم. كل طلبات ميار وملك يجب أن تلبى أولا، من مأكل ومشرب وملبس وكل الرفاهيات الأساسية كذلك. ما هي الرفاهيات الأساسية؟ الإنترنت وكل ما يأتي معه، مكان في الجراج يدفع شهريا، وكل ما تحتاجه السيارة، فهي أيضا طفل صغير له متطلبات لا يمكن نكرانها. على ذلك المنوال يأتي الكثير وصولا إلى الرفاهيات الأساسية من شراء الواجهة الاجتماعية التي تضمن بقاءك حيث أنت، ويمكنك شراء ساعة أو نظارة شمسية أو شنطة من ماركة عالمية مقلدة، لكن بشرط واحد، وهو ألا يفرقها الناظر من النظرة الأولى عن الأصلية، ويستحسن ألا يميزها من أي نظرة. لذا عليك أيضا دفع ضعف ثمنها الذي تباع به على الأرصفة. وإن قررت عكس ذلك فيجب ألا يراك أحد، عليك ألا تخبر أحدا، وإلا لن تصبح من فقراء الطبقة الوسطى بل من أغنياء الفقراء. وعلى هذا الأساس قررت التنازل عن كل ما لا يستطيع أحد إدراك أنني تخليت عنه، شربي للشيشة على المقاهي مع أصدقائي، ثم جلوسي على المقاهي مع أصدقائي. أصبح الراتب الشهري مثل الأمانة التي آخذها لأعطيها ليد أصحابها، من جمعيات شهرية وفواتير، رفاهيات أساسية تدفع شهريا، فلا يبقى شيء سوى ما يساعد على المأكل والمشرب، ولا يعين كثيرا على الملبس، وكان يبقى لو قليلا يذهب دون تفكير لصرفه في الخروج مع باقي أصدقائنا. على هذا المنوال أصبح من الواجب التخلي عن شرب القهوة والماء خارج المنزل. أصبح على معدتي أن تدعي المرض طوال الوقت كي أرفض بها الانخراط في أي من طقوس الطعام التي نمارسها نحن الذكور حينما نتقابل. أصبحت أستعين على جوعي بما يمكن لجيبي شراؤه من عربية الفول حتى نسيت طعم غيره من الطعام. بالطبع لم يكن ذلك حلا سحريا لميار، فهي لم تكن تريد ذلك، بل كنا نصبح في صراع دموي بسبب أنني لا أجتمع معها على طعام، ولكنها لا تدري أنني أفعل ذلك توفيرا لها كي تنعم هي بما حرمته على نفسي، وفي المقابل لا أملك أن أبوح بذلك. فالمعادلة عند ميار لا أفهمها، إن حضرت فأنا لا أبذل المجهود الكافي، وإن غبت أو شردت أصبحت خائناً.